بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة الثالثة، وهي بعنوان شروط الرقية الشرعية. شروط الرقية الشرعية، إذا كنت سترقي بها نفسك أو ستذهب إلى من يرقيك، فلا بد لهذه الرقية من شروط حتى نتبعها، لأن البعض قد يخالف، وذلك عندما يصيبه المرض. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مكروه وسوء. عندما يمرض الإنسان يلجأ إلى أي أحد، بل والله بعض الناس يأتون إلي وتكون الأخت تقول أنا جاي من الكنيسة، أو زوجها يقول هي جاي من الكنيسة، تذهب إلى القسيس حتى يمسى عليها ويضع عليها يده ويتمتم عليها بأشياء ليست لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة والله. أو بعض الأخوات هداهن الله يذهبن إلى أي شيخ، المهم أن تسمع عن أي شيخ في أي مكان تذهب إليه، ولا تسأل عن عقيدة الراقي ولا عن التزامه بالسنة ولا محافظته على صلاة الجماعة ولا أمانة ولا شيء. ما سمعنا أن أحد يسأل عن الراقي هل هو في دين أو هو راقي شرعي ولا لا. لا، القضية كلها بعض الناس يقول لك هو الواحد بيتعلق بعود قش أو الغرقان أو الغريق يتعلق بعود من القش، وهذا ليس صحيح. الأصل كما قلنا أن يتعلق المريض بالله عز وجل، فإن الذي أنزل هذا الضر وأنزل هذا البلاء الذي يرفعه هو الله عز وجل لا غير. فعلينا أن نعرف شروط الرقية الشرعية. هذه الرقية الشرعية المباركة لها شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله عز وجل، أي قرآن ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من الأدعية الشرعية المباركة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. إذن شروط الرقية الشرعية، الشرط الأول أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي، تكون بالأوراد الصحيحة التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بلسان عربي مبين، أو بما يعرف معناه من غيره. طبعا لأن بعض الرقاة هداهن الله الذين ليسوا شرعيين قد يتمتم بأشياء مثل أسماء بعض الجن، أو يتمتم بأشياء في السر ما عندنا شيء يخفى ولا عندنا شيء يقرأ في السر، لأن بعض الرقاة الذين ليسوا على المنهج قد يقرأ قرآن في الظاهر ويتمتم ببعض الأشياء حتى يظهر لك أو لمن مع المريض أنه يقرأ القرآن، وبعض الأوقات يتمتم بأشياء يستعين بها بالجن والعياذ بالله. لذلك على الرقية، على من شروط الرقية أن تكون الرقية بلسان عربي مبين ظاهر، أو بما يعرف معناه من غيره. إذن يبقى احنا عندنا الرقية من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون بلسان عربي مبين أو بما يعرف معناه. الشرط الثالث ألا تشتمل الرقية على شيء محرم أو شيء غير مباح، والأشياء المحرمة التي قد تودي بصاحبها إلى الشرك كالاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو ذكر اسم بعض الجن أو ملوكهم ونحو ذلك من هذه الأمور. يبقى ألا تشتمل الرقية على شيء غير مباح كالاستغاثة والاستعانة وكالدعاء بغير الله عز وجل. الرابع أو الشرط الرابع ألا تحتوي هذه الرقية على شركيات قط، ألا تحتوي على شركيات، لأن بعض الناس يقول لك والله هذه ضرورة والضرورة تبويح المحظورة. وفي نفس الوقت اعلم أخي المبارك، اعلمي أختي المباركة، أن الله لم يجعل دواء هذه الأمة فيما حرم عليها، أن الله عز وجل لم يجعل دواء هذه الأمة في شيء حرمه الله عليها. إذن ألا تحتوي الرقية على شركيات، وهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عوف ابن مالك قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنا نرقي في الجاهلية، هو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا هذه الرقية مع عوف بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقية أو بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى إذن الشرط الرابع ألا تحتوي هذه الرقية على شيء من الشرك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ومن الرقى الشركية حتى تعلم أيها المريض وحتى تعلم أيها الذاهب مع مريضك، أن تعليق التمائم والحجب والودعة والقلائد وكل هذه الأمور، هذه من الأشياء المحرمة وقد تؤدي بصاحبها إلى الشرك. وكذلك لبس الحلق والخواتيم والخيط، كل هذا أيضا من الشرك الذي لا يحبه الله من الشرك، أو قد يوقع صاحبه في الشرك. لذلك لا بد أن تكون الرقية كما قلنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ألا يكون في الشرط الخامس ألا تكون رقية سحرية أو تشتمل على أي نوع من أنواع السحر، وسأخبرك فيما بعد في حلقات أخرى كيف تعرف أن هذا الراقي ساحر، حتى وإن كان يقرأ القرآن وإن كان يتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تكون الرقية سحرية أو تشتمل على أي أنواع السحر، لأن ذلك محرم لقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الشرط الثالث ألا تكون الرقية من عراف أو كاهن، بل يجب أن تكون الرقية من ذوي العلم وأهل التقى والصلاح، وأن يكون هذا الراقي يعرف بالأمانة أو يشهد له بالأمانة. وأنا أقصد بالأمانة هنا مش إن هو يأخذ فلوس ويحفظها للناس ويقول أمين، لا، أن تكون الأمانة أمر شامل، أن يشهد له الناس بصلاته في جماعة وأنه حسن الخلق وحسن السيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. لذلك ألا تكون الرقية من عراف أو كاهن أو ساحر، بل تكون من أصحاب العلم الثقات الذين يشهد لهم بالصلاح والتقوى. وإن كان على علم فهذا شيء جميل من طلبة علم على منهج أهل السنة، هذا شيء مبارك، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لو كان الراقي على ليس من أهل الصلاح كيف يدعو للمريض أن يشفيه الله عز وجل وهو ليس من أهل هذا الأمر؟ أيضا الشرط السابع حتى يعرف كل منا شروط الرقة الشرعية، أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل الرقية تؤثر بأمر الله سبحانه وتعالى. أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا وأن يعتقد الراقي في نفسه أنه لا يشفي أحد وأن الشافي هو الله عز وجل، وألا يعتقد المرقي أيضا أن هذا الراقي هو الذي يشفي الأمراض، لأن أيضا الشافي هو الله سبحانه وتعالى. إذن فما كان فيه من استعاذة بالله تعالى هذا أمر جيد، أو استعانة بالله وحده هذا أمر جيد، أو ما يكون من معنى هذا كله فالاسترقاء به مشروع، أن يلجأ المسلم إلى الله عز وجل من استعانة واستعاذة. وهذا جاء في الحديث الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ويقول وهو يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي في السنن وصححه الألباني، والحديث ورد بصيغ كثيرة ولكنه حديث صحيح. أخي المبارك، قبل أن أختم لك هذه الحلقة، هذه النصيحة عندما نصحها الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس يعلمه توحيد الله من الصغر، وأن لا يستعين إلا بالله، ولا يطلب إلا من الله، وأن يعلم الضر والنفع كله بيد الله، عندما وعى ابن عباس هذه النصيحة أصبح حبر لهذه الأمة وترجمان قرآنها. لذلك إذا علمت شيئا في كتاب الله، أو علمت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسك به ولا تحيد عنه لمرض أو لشيء، حتى لا تقع فيما يغضب الله عز وجل، وإذا لقيت الله عز وجل يلقاه وهو عنك غضبان. أسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الحلقة أن يثبتنا وإياكم على التوحيد الخالص، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله في الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي بالقول الثابت وهي لا إله إلا الله عند الاحتضار، وفي الآخرة في القبر عندما يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هنا يكون التثبيت في الآخرة. فالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وأن نلقى الله به فيدخلنا الجنة ويرضى الله به عنا، وأن نسعد وإياكم برؤيا وجه ربنا الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.